الشريط الثاني.
تتعلق تتعلق بالقلب. لذا فحينما نقص إيمان المسلمين وحينما صار هناك خلل في قلوبهم فإن رؤوسهم كلها تعتبر مقطوعة بفعل غياب العقيدة الصحيحة في قلوبهم. وهل لمقطوع الرأس أن يفكر في واقعه؟ أبدا. وقد حض القرآن الكريم على التأمل والتفكير والتدبر، وجاء ذلك في آيات كثيرة في هذا الكتاب الجليل. ولئن كان الإنسان مطالبا بأن ينظر إلى الإبل كيف خلقت، قال تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إذا كان الإنسان المؤمن مطالبا بأن ينظر إلى هذه الكائنات يتدبر كيف خلقت في كنه وسر خلقها وخلقتها، فإنه بالأولى وبالأحرى مطالب بأن يتأمل أيضا الظواهر الوجودية والظواهر التاريخية والنوامس الكونية إلى غير ذلك، والتي قد تعصف بأمته إذا لم يتدبرها. فريضة التفكير مطالب بها المسلم. هل جاء الإسلام لتعطيل الفكر؟ هل جاء الإسلام لتعطيل العقل؟ هل جاء الإسلام لتعطيل المخ؟ الإسلام حرك الفكر والعقل والمخ، وإنما فقط قنن كل ذلك بالإسلام، قننه بالقلب وبالذي هو في القلب من عقيدة، لأن العقل حين يكون مقننا بالإسلام فإنه لا ينتج الدمار. العقل ينتج كل شيء، أو له إمكانية أن ينتج كل شيء، الخير والشر. ينتج القنبلة النووية التي تدمر، وينتج أيضا ما يفيد. فإذا لم يكن مقننا بالخير وبالإسلام فإنه سيكون آلة خطيرة للدمار. والذي ينتج هذا هو في الحقيقة لا يعقل، لأن العقل ليس هو أن تجمع بين إنتاجك الخير والشر، وإنما العقل هو أن يوصلك، أو هو ما أوصلك إلى إنتاج الخير فقط. الإنسان الذي ينتج الخير والشر يصير عقله آلي لا ضوابط عنده. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما مات ابنه إبراهيم بكى النبي صلى الله عليه وسلم، هملت عيناه، دمعت عيناه، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول ما يغضب الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وابن المبارك، عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه، لما نبئ أن ابنه مات ابتسم. عبد الله بن المبارك ابتسم راضيا بقضاء الله تبارك وتعالى. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه المسألة، فقيل له: ألا تعجب؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي وعبد الله يضحك حين ينبأ بموت ابنه، أفيكون عبد الله بن المبارك أقوى إيمانا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال محمد صلى الله عليه وسلم بقوته استطاع أن يجمع بين أمرين، بين حبه وعطفه على ابنه، بين حبه لابنه وعطفه عليه، وبين الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى، فكان راضيا عطوفا في حالة واحدة. الجمع بين حالتين ليس يسيرا، فكان راضيا عطوفا في حالة واحدة. أما عبد الله بن المبارك رضي الله عنه وأرضاه فإنه لم يستطع الجمع، فاختار واحدة فقط، أو فلجأ إلى واحدة فقط، وهي الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. المخ والعقل الحقيقي والواعي هو ذلك الذي يجمع بين أمرين، بين الإنتاج وبين تنظيم الإنتاج، أن يكتشف ويخترع، وبين أن يضبط ذلك كله. يكتشف ويضبط. أنت إذا كانت عندك آلة تدير مفتاحها وتتركها تمشي، هذه الآلة تمشي هكذا أينما ولت وجهها تمشي، يمينا وشمالا أينما وجهتها تمشي، لا تنضبط بضابط في كل اتجاه. فهذه الآلة عندها ميزة واحدة، وهي أنها تمشي. هذه الآلة لها ميزة واحدة وهي أنها تمشي. وآلة أخرى تمشي وتنضبط لاسلكيا بما في يدك من الموجهات، آلة أخرى تمشي وتنضبط، فعندها أبجديتان، أو أنها تقوم على مهمتين، هي أنها تمشي وكذلك تنضبط، هاتان الخاصيتان تميزانها عن غيرها. العقل في الإسلام لا يخترع فقط، وإنما يخترع وينضبط، ولذا فهو لا يخترع إلا ما أحل الله عز وجل. قنن الإسلام العقل بالقلب وسماه قلب. وإذا كان للإنسان قطيع غنم فإنه يجب أن يفكر فيه، أين يؤويه وماذا يعلفه وماذا يسقيه وأين يرعى إلى غير ذلك. فإذا كان ذلك كذلك فإن التفكير في أمر الأمة أوجب. ولذا يوسف عليه السلام كان عليم، أخذ الأمانة بعلمه لما خطط للسنوات العجاف التي تأتي، وللسنوات الجيدة التي تأتي، وللسنة التي يعصر فيها الناس. لما خطط هذا التخطيط لخمسة عشر سنة قادمة ووضع تخطيطا اقتصاديا رفيعا، سمى نفسه حفيظ، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، لم يقل إني نبي، وإنما قال أنا حفيظ، لأن الخزانة لابد لها من حفظ، والشيء الثاني الخزانة لابد لها من علم، من علم بالأرقام، ومن علم بالتخطيط، ومن علم بالتدقيق إلى غير ذلك. فالحفظ والعلم هو ما يطلب في وزارة المال أو في وزارة الاقتصاد، الحفظ والتخطيط، الأمانة والتخطيط، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الآن في الغرب هناك مراكز دراسات لا يقوم لها أو لا يقوم لها قائم إلا على حرب الإسلام وتدبير ما يشن عليه من هجوم، وهذه المراكز عندها قدرات جبارة وهائلة. فإذا كان ذلك كذلك وكانت هذه العقد التي يعقدونها هناك في الغرب تقوم على جهود أناس متخصصين بالعشرات متفرغين لهذه المهمة، فهل يستطيع فرد داعية أو طالب علم أو غير ذلك أو مفكر أن يحل عقدة ربطها وعقدها ألف من المفكرين؟ الاستراتيجية ليست وحيا. حينما نتكلم عن أبجدية التفكير وفريضة التفكير في الإسلام فإننا نتكلم عن شيء ليس من الوحي، وسنأتي بالدليل على أننا لا نطعن في الوحي ولا نطعن في الآيات ولا في الأحاديث القدسية ولا في أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه ألحق بالمسلمين هزيمة في غزوة أحد، التف من خلف النجود والوهاد أو من خلف هذه الأكمة ثم أوقع بالمسلمين الهزيمة، التف من خلف التلة وأوقع بالمسلمين الهزيمة. خالد بن الوليد الذي كان عند خالد هو الذكاء الحربي أو الاستراتيجية الحربية، الذي كان عند خالد هو الاستراتيجية الحربية، ولم يقل أحد إن من المستحيل أن يهزم خالد جيش المسلمين وفيه نبي وصحابة، لم يقل أحد أن هذا مستحيل، هناك نواميس كونية حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرفها. الجيش المسلم أخطأ لما تنكب وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا بد من درس لهذا الجيش المسلم بأن الانضباط واجب وأن اتباع أمر النبي صلى الله عليه وسلم واجب. الاستراتيجية الحربية أمالت الدفة لصالح المشركين، لصالح خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد على حساب المسلمين وفيهم نبي، وهذا يدل على أن الأمر لا يتعلق بالوحي، لأن الاستراتيجية لا تغلب الوحي. الاستراتيجية هنا لو كانت مقابلة للوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم لما غلبت الاستراتيجية الوحي، ولكن الاستراتيجية ليست حكرا على طرف، مثلما كان عند خالد استراتيجية كان يجب أن يكون عند المسلمين استراتيجية، بل كانت عندهم استراتيجية ولم يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرقوها ولم يطبقوها. هذا في غزوة أحد. في غزوة الأحزاب وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة، فجاءه سلمان الفارسي وقال يا رسول الله، خطتك هذه يا رسول الله، هل هو الوحي أم الحرب والمكيدة؟ هذه الاستراتيجية هل هي وحي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذه ليست وحيا، أنا وضعت هذه الخطة، وضعت هذه الاستراتيجية، وضعتها كشخص كبشري كقائد عسكري فقط، أنا وضعتها كقائد عسكري، وبالتالي فهي قابلة للنقاش وقابلة للحذف وقابلة للشطب وقابلة للإنقاص والزيادة. قال هل هو الوحي أم الحرب والمكيدة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستراتيجية ليست من الوحي، وبالتالي فالذين يظنون أنهم إذا قرأوا الوحي الكتاب والسنة عرفوا الاستراتيجية وكيف يمكن أن يجابها الغرب وكيف يمكن أن يجابها الأعداء وكيف يمكن. هؤلاء واهمون، لأن الاستراتيجية هي خطة تضعها عقول متمرسة تفهم هذه الأشياء، أما العقول الغير المتمرسة والتي لا تفهم هذه الأشياء ما وراء الوحي فإنها لا تستطيع أبدا أن تضع استراتيجية لانتصار الأمة. وهذا أهم سبب جعل الأمة تخسر المعارك وتخسر الحرب ضد أعدائها قرونا وقرونا. يا رسول الله، أهو الوحي أم الحرب والمكيدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الحرب والمكيدة. قال سلمان الفارسي: فإني أرى كيت وكيت، وأشار بحفر الخندق رضي الله عنه وأرضاه. وانتصر المسلمون بهذه الاستراتيجية، انتصر المسلمون باستراتيجية جيدة بخطة جيدة في الأحزاب، وخسر المسلمون في مقابلة استراتيجية خالد بن الوليد في أحد. وبالتالي فإننا هنا أمام ميزان دقيق، هذا الميزان متساوي الكفتين، لا يحابي لا هذا ولا هذا. أي استراتيجية من الجهتين سواء الجهة الكافرة أو الجهة المؤمنة وضعت فيه فإنها تنجح. ولم يقل يوما من الأيام أن الأنبياء لا يقتلون ولا يدفعون ولا يخسرون الحروب الدنيوية أمام أعدائهم. كم من نبي قتل، وكم من نبي شرد، وكم من نبي وكم من نبي إلى غير ذلك، والصالحون كذلك. ولا يشفع هنا للإنسان أنه نبي ولا صالح ولا صديق، لأن له الأجر عند الله تبارك وتعالى ومأواه الجنة. أما في الدنيا فالأمر ابتلاء، والأمر كذلك يخضع لقضية التخطيط وقضية الذكاء وقضية الاستراتيجية إلى غير ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمؤبرين النخل، قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، لما أشار عليهم لم تكن الطريقة صالحة لتعبير النخل. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحادثة التي وقعت أن يبين أن هذه الأمور ترجع إلى التمرس والتخصص. اليوم فريضة التفكير غائبة ومغيبة في الأمة الإسلامية. نزل القرآن الكريم فيه قصص، وفيه عقيدة، وفيه تشريع، وفيه علم، إعجاز علمي ومعلومات إلى غير ذلك، حول الكرة الأرضية وتكونها والسديم وحول البحار وحول كذا إلى غير ذلك، مكونات عدة للقرآن الكريم. هل هناك من علماء الإسلام أو طلبته من درس نسبية هذه الأجزاء والمكونات في القرآن الكريم؟ إذا قيل لإنسان أن هذا المركب يحتوي على 20% من كذا، و30% من كذا، و40% من كذا، و10% من كذا، والمجموع هو 100%، هل يستطيع إنسان أن يأتي ويعطي كل المكونات 25% أربع مكونات ثم بعد ذلك يقول هذا مثل هذا؟ لا أبدا، هو في حقيقة فيه أربع مكونات فعلا، لكن هذه المكونات متفاوتة النسب تكوينا لهذا المنتج. وكلما زاد أو نقص، زادت أو نقصت نسبة المكون، كلما كان الهلاك، كلما كان البعد عن الحقيقة والانضباط. وبالتالي فلنأخذ مثلا دواء فيه مكونات عدة، إذا زدنا درجة أي مكون فإن هذا الدواء ينقلب إلى سم. وبالتالي هل هناك من درس القرآن من هذه الناحية دراسة متأنية وقال أن القرآن فيه مثلا 13% قصص، وفيه 70% عقيدة، وفيه كذا تشريع، وفيه كذا إعجاز علمي، وأعطى نسبا للقرآن الكريم لنعرف على ماذا ركز القرآن الكريم بالدرجة الأولى؟ الآن نجد إنسان يأتي كل حديثه قصص، حتى أن الأمة انقلبت اليوم إلى القصص. القصص لعلمكم القصص ليست ظاهرة صحية كلها. يجي إنسان، الأمة الآن تحب سماع السيرة والقصص، وخالد بن الوليد مثل ما تحب عنترة، مثل ما تحب عنترة، المهم أن تستمع إلى قصة. القصص تروى أحيانا حتى للذين يريدون النوم، الطفل لما يريد أن ينام يقول يا جدتي احكي لي قصة. فهل القصة دليل حياة أمة؟ وظهر القصاصون في الأمة الآن بكثرة وانتشروا واشتهروا، ونتساءل نحن لماذا اشتهر فلان وعلان من الدعاة؟ وهم ليس لهم علم ولا، لأنهم يقصون، والأمة تحب القصص، الأمة تحب الحكايات، الأمة تحب الروايات، ولا يهم لها أن تستمع أو لا يهم أن تستمع قصة عن عنتر بن شداد أم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحبون قصص الأنبياء، يحبون قصص الصحابة، يحبون قصص رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيره، يحبون قصص التوبة، يحبون يحبون يحبون. أمة كل همها أن تتفرج على القصص. أما إذا جئت وحدثتها عما يجب عليها من الصدقة والجهاد، وما يجب عليها من الوقوف في وجه الأعداء، وما يجب عليها، فإن هذه الأمة تقول أن هذا الداعية بدأ يفسد، بدأ خطه يفسد. القصة متعة والأمة تستمتع، وما دام الداعية قصاصا فإن هذه الأمة تبقى تنظر إليه مشدوها، تبقى تنظر إليه بعين الإعجاب، وهو المقدم المبجل. ولاحظوا كل الدعاة الذين تقوم دروسهم على القصص محبوبون مبجلون، لأنهم يقصون. القصة يا عباد الله في القرآن الكريم لها نسبة، القصة في القرآن لها نسبة. القرآن لم يأتي كله ليقص على الناس، وإنما حدثهم عن الآخرة، وحدثهم عن الجنة، وحدثهم عن النار، وحدثهم حديث الإفك كقصة، وحدثهم عن موسى قصة، وحدثهم عن أشياء أخرى علمية، وحدثهم عن تشريعات أوامر صوم وزكاة وحج وغير ذلك. يأتي الإنسان ويشحن الأمة فقط بالقصص، يعبئها بالقصص 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 بالقصص، أين العقيدة وأين التشريع وأين العلم والإعجاز في القرآن الكريم؟ وأين وأين وأين؟ ثم أن هذه القصص كثيرا ما تلقى على هؤلاء الناس هكذا للمتعة، لا تقرأ كأنها مادة تاريخية يجب الاعتبار بها، أو مادة عقدية يجب الاعتبار بها، تلقى عليهم فقط هكذا للاستمتاع، ويجلسون كما يجلس الأطفال قبل النوم، يستمعون بنهم، يستمعون بلذة، يستمعون باستمتاع. الأمة إذا كانت تحب القصص فعليه السلام. القصص ظهر عند الصوفية، والقصص هو مادة لتنويم الأمة وليس لصحوتها، فلينتبه إلى هذه المسألة. أنا لا أريد أن أسمي أسماء لدعاة ولا أسماء لأناس جزاهم الله خيرا قد ينشرون الإسلام وقد يعينون على نشره، ولكن نحن مطالبون أن ندرس الحالة النفسية لأمتنا. أمتنا في حالة نفسية معينة، وإذا أردنا أن تصحو هذه الأمة أو أن نصنع منها مشروعا عظيما، مشروعا ينهض بالإسلام ويقيم عز الإسلام، الإسلام المنتهك، الإسلام المعتدى عليه، فيجب علينا في مشروعنا هذا أن ندرس الظاهرة، أن ندرس أمتنا، لأن أمتنا هي الخميرة أو هي المادة الأساسية لصناعة حضارة. أمتنا هذه ماذا وبماذا تصلح أمتنا؟ وإذا كانت مريضة ونريد أن نداويها بالقرآن، ما هي مكونات القرآن وما هي نسب مكونات القرآن الكريم؟ هل نشحن الأمة فقط بالعلم الشرعي في التشريع لتكون عالمة يتضخم فيها المخ وتضمر فيها العقيدة، يضمر فيها القلب؟ فقط تشريع، تسألها عن الفقه تجيب، تسألها عن الزواج تجيب، وعن الطلاق تجيب، وعن المتعة تجيب، وعن القتل، وعن كذا وعن كذا، وعن الزكاة الشرعية؟ لا. هل نتحدث للأمة فقط عن العقيدة ونبقى ندور حول العقيدة وننسى مسائل العقل وننسى مسائل العلم وننسى؟ لا. هل نحدثها فقط عن القصص لتستمتع فقط؟ لا. هل نحدثها فقط عن الإعجاز العلمي لتصير تعرف الكرة الأرضية ومكوناتها والسديم والانشطار وكذا وما جاء في القرآن الكريم من البرزخ بين البحرين، هذا حلو هذا لا. الذي يجب أن نربي عليه الأمة هو القرآن الكريم كما نزل، بالنسب التي نزل عليها. الصحابة تربوا على قرآن نسبي نزل بالنسب، رباهم دقة دقة، آية آية، حادثة حادثة، ورباهم بنسبة معينة من القصص، نسبة معينة من العقيدة، من التشريع، من الإعجاز العلمي إلى غير ذلك، وكل هذا يخلق شخصية منتظمة. أما أن تأتي إلى القرآن فتظنه كتاب قصص، أو تأتي إلى القرآن فتظنه كله كتاب سياسة فتصير سياسي وكل الأمة تتسيس، أو تأتي إلى القرآن فتقرأه كله على أنه كتاب جهاد، أو تأتي إلى القرآن الكريم فتقرأه كله على أنه كتاب علمي، أو تأتي إليه فتقرأه كله على أنه كتاب اقتصادي وكل الآيات حتى العقدية تصب في الاقتصاد. يا عمي الأمر ليس هكذا. الأمر أن القرآن الكريم نزلت فيه كل هذه الأمور بدرجات متفاوتة وبنسب متبينة لكنها منضبطة تخلق شخصية المسلم. إذن تربية الأمة تحتاج إلى علم، إذا كانت تربية الأطفال عند الغرب تحتاج إلى علم، علماء في التربية، علماء في النفس يبحثون مشكلة الطفل البعيد، الطفل الانطوائي، الطفل الانزوائي، الطفل المكتئب، الطفل الذي عنده مشكلة نفسية، الطفل المبتهج، الطفل كذا، الطفل كذا. إذا كانت تربية الأطفال الصغار، بل إذا كانت تربية الحيوانات في بعض المداجن تحتاج أيضا إلى تعامل نفسي معين، والبقرة المدللة تعطي حليب أكثر، فالأمة من باب أولى تحتاج علماء في التربية وعلماء في النفس ليدلونا ما هذه الأمة، ماذا تحتاج هذه الأمة. الدراسة النفسية لظاهرة الأمة واجبة. هل نحدث الأمة بالوعيد؟ هل نؤنبها من كثرة التأنيب؟ تنشأ عند الأمة أمراض نفسية، وهذا ملاحظ ومشاهد. يأتي العلماء إلى الأمة فيؤنبها، وهذه الأمة وهذه الأمة وهذه الأمة لا تصلح. هل نحدث الأمة بالوعيد فقط؟ هل نمدح الأمة ونقول لهم والله أنتم جيدين وأنتم خير أمة أخرجت للناس وأنتم كذا وما شاء الله ابقوا على ما أنتم عليه؟ يجب علينا أن ندرك كيف يجب أن نعامل هذه الأمة، وكيف ننهض، وكيف نقود هذه الأمة. حدث الناس بما يفهمون، وأجزم ولا أقسم أن الكثير من الدعاة إلى الله عز وجل حينما يقرؤون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حدث الناس بما يفهمون أو حدث الناس على حسب عقولهم دائما يستصغرون الناس. لما يقرأ حدث الناس بما يفهمون معناه ينزل إلى درجة الناس، ومعناه يفهم هذا الحديث على أن الناس درجاتهم في العلم متفاوتة لكنها كلها تحت درجة المعلم أو درجة الداعية أو درجة العالم، وبالتالي يجب على العالم أن ينزل ليحدث. لماذا لا نفهم الحديث على أن الناس قد يكونون أكثر عقلا وفهما وذكاء من الداعية الذي يحدثهم، وبالتالي يجب على الداعية أن يرتقي ليحدث الناس ويحدث الأمة بما تفهم ويحدث الأمة على حسب عقولها، أي يرتقي وليس ينزل. المطلوب مو فقط أن تبسط للناس دائما، المطلوب منك أيها الداعية أيضا أنه في بعض الأحيان تذهب لتخاطب أناس أكبر منك وأنا ذاك تفتنهم. لاحظوا جيدا، لاحظوا، في الكثير من الأحيان يستهزئ العلماء، علماء الدنيويات، علماء البيولوجيا وعلماء العلوم الدقيقة إلى غير ذلك، يستهزئون بالداعية إذا لم يرتقي بدعوته وبخطابه وبحديثه إلى عقولهم وإلى مستواهم وإلى ما يفهمون. تجده يكلمهم عن أشياء لا معنى لها فيضحكون ويتغامزون ويزدرونه، وإذا ازدروه فإنهم يزدرون الإسلام ولا يقبلونه. لذا فالكثير من المتعلمين والمثقفين وعلماء الاقتصاد وعلماء الإسلام يأخذون صورة سيئة عن الإسلام عن طريق دعاة لم يدرسوا فوق الإعدادي، كل دراستهم إعدادي أو كل دراستهم إنما هي دراسات في الكتاتيب إلى غير ذلك، لم يتعبوا أنفسهم في فهم الإسلام وفي توصيله أو إيصاله إلى الناس إيصالا جيدا. رب العالمين قال هو الذي حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، تزيين الإيمان في القلب، حببه إليكم وزينه، تزيين الإيمان مطلوب. أنت يجب أن تزين الإسلام لتعرضه على الناس، تأتي بماء تصبه في كوب متسخ الناس تعافوا حتى إذا كان ماء زلالا أو كان ماء زمزم، بينما تأتي بماء قد لا يكون من ماء زمزم وتعرضه في كوب جميل مورد فالنفس تشتهيه وتقبله. حدث الناس بما يفهمون، حدث الناس على حسب عقولهم. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ كثير من الناس يأتون بالتكذيب لله ولرسوله لأنهم لم يستطيعوا أن يرتقوا ليعرضوا الإسلام عرضا جيدا. ولكي تحدث الناس الذين هم أكبر منك فهما والذين يعمون العالم اليوم، العالم اليوم كل فيه مستويات كبيرة من العلم ومن الفهم ومن الذكاء، فيه أساطين، فيه نوابغ، فيه أناس لا يشق لهم غبار في مجالاتهم في الاستراتيجية والذكاء، إذا جئت أنت تحدثهم حديثا بسيطا ساذجا فإنهم سيملونك وسيكذبون هذا الإسلام ويقولون إذا كان الإسلام هكذا فنحن نربأ بأنفسنا على أن ندخل مثل هذا الدين، وبالتالي ارتقي بمستواك. المطلوب من الدعاة أن يرتقوا بمستواهم، والمطلوب دائما أن يعرف الدعاة حال أمتهم، أن يدرسوا الحالة النفسية للأمة. تأتي الظواهر بعد الظواهر، ينجح هذا الداعية وهذا التيار وهذا يخسر وهذا ينزل وهذا يسقط وهذا يرتفع إلى غير ذلك، والدعاة لا يتأملون ولا يقرؤون هذه الظواهر رغم أنها تهمهم. ظاهرة اقتصادية سوروس أو غيره يضرب اقتصاد آسيا كل الناس تدرس الظاهرة، يحدث أي شيء في الجغرافيا كل الناس تدرس الظاهرة، يحدث أي شيء، مرض سارس أو مرض سرطان أو مرض كذا، كل الناس تدرس الظاهرة، يعني أقصد المتخصصين يدرسون الظاهرة، يأتي كسوف أو خسوف العلماء المتمكنون في هذا العلم يدرسون الظاهرة، يأتي كذا، إلا الإسلام تحدث ظواهر تمس الدعوة في أصلها وفي مقتلها وفي أساسها، ولكن علماء الإسلام ودعاة الإسلام لا يدرسون الظاهرة. اليوم المادة الأساسية لأي رقي هي هذه الأمة، الأمة التي نربيها وندعي أننا نربيها، كيف تربي أمة وفيها الذي هو أحسن منك، وفيها المريض نفسيا، وفيها المتواكل، وفيها المشرك، وفيها المبتدع، وفيها وفيها وفيها، دون أن تعرف عن نفسيتها شيئا. هناك علم نفس جماعي، علم نفس شعوب يجب أن يدرس، علم نفس، هناك دراسة ظواهر، ظاهرة تظهر يجب أن تحلل. لماذا الأمة اليوم تذهب نحو القصاصين؟ هل هذا يدل على أن هناك مؤامرة على الإسلام لتنويمه وعلى المسلمين لتنويمهم؟ هل هناك مؤامرة لاختزال الإسلام في القصص؟ اليوم يظهر دعاء كلهم يحكيوا، كلهم يقصوا، تعبنا من القصص، تعبنا من الناس المتحلقين الذين يهزون رؤوسهم ويبتسمون للقاص، تعبنا من هذه الظواهر، الإسلام لا يقوم بمثل هذا، هذه ليست ظواهر صحية. يجب أن ندرس جيدا القرآن الكريم ونسب القرآن الكريم، وأنا متأكد أن هناك من الشباب المسلم المستنير من سوف يبدأ في هذه الدراسة، دراسة نسب مكونات القرآن الكريم لنتربى بها، مكونات نسب هذا الدواء، لا يمكن أن نصل إلى معالجة الظواهر المريضة في المجتمع ومعالجة الأمة بالقرآن ومعالجة أنفسنا وفهم أمتنا ومنطلقاتها العلاجية إلا إذا أدركنا ووضعنا أيدينا على سر القرآن الكريم، هذه الرسالة الخالدة. نحن نبدأ من القرآن، فإذا لم نفهم القرآن فمشكلة كبيرة، نحن افتتنا بالقرآن، فتنتنا بالقرآن لأننا لم نفهمه. العالم الفرنسي لاكاساني وقف في المؤتمر الدولي للأنثروبولوجيا الأول الذي عقد بمدينة روما عام 1885 ليقول إن لكل مجتمع جرائمه التي تناسبه وتلائم ظروفه الثقافية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة به، ونحن التربية السيئة عبر القرآن وعبر السنة قد تفسد الأمة. الدواء إذا تناولناه أو أخذناه أو وصفناه بطريقة سيئة فإنه يهلك بدل أن يصلح. أنت تأتي بأناس وتفهمهم أن القرآن هذا ليس إلا عبادات، هل القرآن عبادات فقط؟ هذا ما يريده الأعداء اليوم، أن يجعلوا القرآن مجرد عبادات، وقد يهلكون ويفتنون الناس بهذا الرأي بهذا القول. كثير من الأمة اليوم لما يقوم واحد يقول والله يجب على الإسلام أن ينتصر، والإسلام نزل ليحكم، والإسلام نزل ليقنن حياة البشر، يقولون هذا كلام فارغ، وهم يقرؤون القرآن لكنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. الذي يؤمن بالقصة ولا يؤمن بالعقيدة، الذي كل حياته قصص، الأمة التي لا تحتضن سوى القصاصين والقصاصات وتترك كل ما عدا ذلك، هذه أمة آمنت ببعض الكتاب وتركت بعض الكتاب، لم نقل كفرت ولكنها فعليا تركت. والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى وقال، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أن تهجر جزءا من القرآن الكريم أو ناحية من القرآن الكريم لشيء ما في صدرك لترغيب أو ترهيب، أنت تكون قد تكون في دولة لا تؤمن بالقرآن الكريم فتنكره كله، وقد تكون في أمة لا تعترف بتشريع القرآن الكريم وبتقنيناته وبضوابطه وأنه هو الذي يجب أن يحكم، وأن الذي يحكم بدله هو منظومات أخرى وتشريعات أخرى أرضية فاسدة، فأنت يمكن أن تحابي وأن تقول أن هذا الجزء من القرآن معطل عندي وهكذا. فالإنسان لا يجب أن يترك أي جزء من القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم وحدة موحدة نزلت هكذا دواء بدقة وبانضباط، أما دون ذلك فخرط القتاد. نحن نربأ بالأمة أن تقع في هجر القرآن الكريم، ونربأ بالمفكرين وبالدعاة وبالعلماء ألا يدركوا سر الدواء الذي يداوون به الأمة. إذا كانت دور التربية وحتى الحضانات البسيطة للأولاد في مبتدأ العمر تقوم على الدراسات النفسية والدراسات التربوية الدقيقة، فإن من باب أولى لهذه الأمة أن تقوم على دراسات تربوية. والأنبياء كلهم رعوا الغنم لهذا السبب، الأمم تشبه إلى حد ما في التعامل معها الغنم، ولذا رعى النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله كلهم رعوا الغنم. في هذه الغنم المتوتر، وفيها الضعيف، وفيها الشارد، وفيها وفيها وفيها، وكل هؤلاء يجب أن يراعيهم الراعي. أما الذي لا يحسن التعامل مع الأمة ولا يحسن التعامل مع كل مكونات الأمة، انطلاقا من أنه لا يعرف حتى الفكر التربوي الذي يجب أن يربي عليه الأمة، فهذا خطأ. نأتي إلى ميكانيكي صانع سيارات، نريه العطل في السيارة أو نريه القطعة الفاسدة التالفة، ثم نأتيه بقطعة جديدة ونقول له هذه القطعة تنزل مكان هذه القطعة، هل انتهى الأمر؟ نأتي إلى أي شخص في الشارع نقول له هذا القطعة فاسدة وهذا القطعة هي الصحيحة، اشتريناها الآن وهي في علبتها، لكي نزيل العطل والعطب يجب أن نركب هذه هنا مكان هذه، هل انتهى الأمر؟ أنت عندك مكان إسقاط وعندك شيء تريد أن تركبه أن تسقطه على الشيء الفاسد، هل انتهى الأمر أم أنه لا بد من علم يجعل هذا يوضع مكان هذا؟ علم فك وعلم تركيب وعلم ضبط وعلم تدقيق وعلم كذا، أنت لكي تركب يجب أن تكون نطاسيا حاذقا، أن تكون عالما بهذه المسألة خبيرا بها، كيف تفك القطعة القديمة، كيف تفك براغيها، كيف تفك خيوطها وتوصيلاتها، ثم كيف تركب القطعة الأولى وكيف تضبطها وكذا وكذا، هذا يحتاج إلى علم. أنت عندك قرآن وعندك أمة، عندك قرآن مثالي وعندك أمة، تحتاج إلى شيء ثالث وهو فقه الإسقاط، فقه التربية، كيف تربي هذه الأمة على هذا العلم، على هذا القرآن؟ أنت عندك شيء مثالي وعندك أمة متآكلة، كيف تربي هذه الأمة المتآكلة، كيف تربيها على هذا الشيء المثالي؟ هذا الجمع بين الأمة وبين القرآن يحتاج إلى حذق، وهو مقام أقل من مقام النبوة. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلح لهذه المسألة، والذي يريد أن يصلح مثل النبي فيجب أن يكون حتى إذا كان أقل من مرتبة النبوة فيجب أن يكون في مرتبة جيدة، في مرتبة حذق وفهم وفكر جيدة لكي يستطيع، لأن هذه المسألة لا يقوم بها إلا الأنبياء ومن فهم دعوة الأنبياء أو عمل الأنبياء. وبالتالي فقه الإسقاط هذا أمر واجب، فقه الإسقاط، وهذا الذي عرفه الدعاة إلى الله عز وجل المبرزون فوصلوا به، وبالله التوفيق.
وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-110، ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة.